طيب، لنتخيل معا هذا المشهد الغريب نوعا ما.
ما هو؟
لنتخيل حالة مربي دجاج بسيط يستيقظ كل يوم قبل الفجر، ينفق على الأعلاف والرعاية الصحية لطيوره، وتتكلف تربية دجاجة واحدة حوالي 15 إلى 17 درهما.
تكلفة ليست هينة بصراحة، خصوصا مع تقلبات السوق.
بالضبط، وعندما يذهب هذا المربي إلى السوق، وتحديدا بعد فترة عيد الأضحى ليبيع إنتاجه، يجد أن قوى السوق تجبره على البيع بأقل من 7 دراهم للكيلوغرام.
يا إلهي، يعني أقل من نصف تكلفة الإنتاج؟
نعم، هو حرفياً يدفع للناس من جيبه لكي يأكلوا، وفي اللحظة ذاتها التي قد يعلن فيها إفلاسه، يسمع في الأخبار أن بلده كسر أرقاماً قياسية عالمية، وتقدم إلى المرتبة 22 عالمياً في استقبال السياح بقرابة 20 مليون زائر في سنة 2025.
هذه مفارقة قاسية فعلاً، وهي تجسيد واضح لكيفية عمل عالمنا اليوم.
وهذا هو بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في استكشافنا العميق اليوم. لقد جمعنا مقتطفات ومقالات من العدد 66 من مجلة 7 أيام حياتنا أسرتنا الصادر في 10 من يونيو 2026.
ممتاز، عدد غني جدا بالمواضيع المتنوعة.
صحيح، وللوهلة الأولى قد تبدو هذه المصادر وكأنها تتحدث عن عوالم منفصلة تماماً، من انهيار أسعار الدواجن إلى تحولات ديموغرافية ضخمة، مروراً بسرقة آثار الديناصورات،
وصولاً حتى إلى أدق التفاصيل النفسية في العلاقات الزوجية وطرق تربية الأطفال.
بالضبط، هدفنا اليوم ليس فقط معرفة ما يحدث، بل كيف ولماذا يحدث، وكيف تتغير ديناميكيات التفاعل البشري وتتطور.
وما يجعل هذه القراءة مثيرة حقاً هو أننا سنجد نفس النمط يتكرر أينما نظرنا. هناك دائماً آليات يحاول بها الإنسان التكيف وإيجاد التوازن في بيئة لا تتوقف عن التغير.
طيب، دعنا نعود لتلك المفارقة الاقتصادية التي بدأنا بها. قطاع السياحة يحلق عالياً ويستقبل قرابة 20 مليون سائح، وهذا يعني تدفقات هائلة من العملة الصعبة، لكن في المقابل
نجد نزيفاً حاداً لدى صغار المنتجين كحال مربي الدواجن.
نعم، أنا أتساءل هنا، ألا ينبغي لهذا النجاح السياحي الضخم والذي يعني زيادة في استهلاك الفنادق والمطاعم أن يرفع أو على الأقل يحمي هؤلاء المنتجين الصغار؟ أين تنقطع هذه السلسلة؟
شوف، الانقطاع يحدث لأننا نتحدث عن نظامين يعملان بسرعات وبقواعد مختلفة تماماً. يعني الاقتصاد الكلي يتغذى على الاستقرار، الحملات التسويقية وجاذبية البلد. هذا ما يجلب 20 مليون سائح.
فهمت، بينما الاقتصاد الجزئي أو المحلي تحكمه قواعد أخرى.
بالضبط، الاقتصاد الجزئي الذي يعيش فيه المربي البسيط يخضع لعوامل شديدة المحلية والعشوائية. نتحدث عن تكلفة الأعلاف المستوردة، تقلبات الطقس، وتغير سلوك المستهلك المحلي،
خصوصاً بعد استنزاف القدرة الشرائية في مناسبات كبرى مثل عيد الأضحى.
صحيح جداً، السائح في فندق 5 نجوم يستهلك، نعم، لكن سلسلة التوريد التي توصل الدجاجة إلى طبقه تتحكم فيها غالباً شركات كبرى قادرة على امتصاص الصدمات، بينما يترك المربي الصغير وحيداً.
واو، إذن هذا المربي البسيط يصبح بمثابة ممتص صدمات غير مرئي لاقتصاد غير متوازن.
للأسف، هذا ما تظهره الأرقام.
وهذا يفسر التحركات الحكومية التي قرأنا عنها في نفس المجلة. يعني كان هناك تقرير عن لقاء تواصلي في إقليم السراغينة أشرفت عليه وزيرة التضامن لتعزيز برامج دعم الفئات الهشة.
هذه التدخلات ليست مجرد أعمال خيرية، بل هي حاجة هيكلية. عندما تعجز آليات السوق عن حماية صغار الفاعلين، يصبح التدخل الاجتماعي ضرورة للحفاظ على السلم الاقتصادي.
طيب، الحديث عن شبكات الأمان هذه يأخذني إلى موضوع آخر لفت انتباهي بشدة في البيانات الديموغرافية لنفس العدد. كنت أقرأ الأرقام القادمة من إقليم الباسك في إسبانيا.
نعم، الأرقام هناك مثيرة جدا للاهتمام.
لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في معدل المواليد بنسبة 3.1%، وهو أول ارتفاع في الإقليم منذ أكثر من عقد من الزمن.
إقليم يعاني تاريخياً من شيخوخة حادة.
بالضبط، في البداية لم أفهم كيف انعكس هذا المسار، حتى نظرت إلى من ينجب هؤلاء الأطفال.
الأمهات المغربية، صحيح؟
نعم، الأمهات من أصول أجنبية، وتحديداً المغربيات، يتصدرون القائمة. نتحدث عن 692 طفلاً من أصل 3569 ولادة لأمهات غير إسبانيات في سنة 2025.
هذا التحول عميق جداً. الجالية المغربية هناك لم تعد مجرد عمالة مؤقتة، بل نتحدث عن بنية ديموغرافية متجذرة.
الأرقام تقول إن هناك أكثر من 969 ألف حامل للجنسية ومليون ومائة وستين ألف مولود بالمغرب يقيمون في إسبانيا. لكن لحظة، ما أثار فضولي أكثر هو التفاصيل المخبأة في أعمار الأمهات.
تقصدين فارق السن عند الإنجاب؟
نعم، متوسط عمر الأم الأجندية عند إنجاب طفلها الأول هو 28.7 سنة، بيننا الأم الإسبانية تنتظر حتى السن 33.5، يعني فارق يقارب 5 سنوات.
وهذا الفارق هو جوهر الآلية التي تعيد إحياء الاقتصادات هناك. يمكننا تشبيه الأمر بعملية نقل دم اقتصادي وديموغرافي.
نقل دم اقتصادي؟ كيف ذلك؟
إسبانيا، ومثلها العديد من دول أوروبا، تعاني من شتاء ديموغرافي. السكان يشيخون، وتكلفة الرعاية الصحية ترتفع، بينما تقل أعداد الشباب القادرين على العمل والاستهلاك.
وعندما تدخل عائلات تنجب في أواخر العشرينيات، فهي لا تزيد عدد الرؤوس فقط.
بالضبط، هي تطلق شرارة حيوية في الاقتصاد المحلي. الأم التي تنجب في سن 28 تحتاج لشراء ملابس، ألعاب، وتدفع رسوم الحضانة. هذا السلوك الاستهلاكي المبكر والمتكرر هو ما يدفع عجلة الاقتصاد.
مذهل! يعني هذه الجاليات أصبحت بمثابة طوق نجاة أو دعامة أساسية تمنع انهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي هناك.
تماماً.
طيب، إذا كانت الديموغرافية وحركة البشر هي وسيلتنا لبناء المستقبل، فمن الغريب جداً أن نرى هذا الهوس البشري بامتلاك الماضي السحيق.
أنت تقصدين قصة الأحفورة؟
نعم، دعنا ننتقل إلى أحد أكثر الأخبار غرابة. تمت سرقة لوحة صخرية أحفورية من موقع ميبالدن قرب ميدلت. هذه اللوحة تحمل آثار أقدام التيروسورات، وهي زواحف طائرة من العصر الجوراسي.
المشكلة هنا ليست فقط في قيمة القطعة، بل في حجمها اللوجستي.
بالضبط، نحن لا نتحدث عن تمثال صغير يمكن إخفاؤه في حقيبة. نحن نتحدث عن صخرة طولها 3.5 أمتار وعرضها 1.5 متر. كيف يمكن لأي شخص أن يسرق ديناصوراً يزن أطناناً في عصر الكاميرات والأقمار الصناعية؟
هذا يوضح إلى أي مدى يصل الهوس البشري بامتلاك التاريخ. عملية بهذا الحجم ليست عملاً فردياً عشوائياً أبداً. هي تتطلب معدات ثقيلة، شاحنات، وشبكة تهريب دولية جاهزة.
يعني عصابات منظمة عابرة للحدود.
صحيح، هذه القطع لا تسرق لتباع في سوق مفتوح، بل بناء على طلبيات مسبقة من جامعي تحف أثرية مستعدين لدفع الملايين.
وهذا يفسر الجهد الأمني الكبير الذي تحدثت عنه المجلة أيضاً. كان هناك تقرير عن توقيف الأمن المغربي 11 شخصاً مبحوثاً عنهم دولياً في مراكش وطنجة.
نعم، وعشرة منهم كانوا موضوع نشرات حمراء للإنتربول.
بالضبط، العصابات التي تملك الموارد لسرقة صخور بأطوال تتجاوز 3 أمتار تتطلب بلا شك تعاوناً أمنياً دولياً لردعها.
وهذا التعاون هو الدرع الذي يحمي المجتمع. لكن في مقابل هذا الجهد لحماية الماضي من النهب، نجد جهوداً أخرى مبهرة لصناعة تاريخ جديد كلياً.
أنت تشير إلى إنجاز البطلة المغربية نوال صفيطة.
نعم، تسلق قمتي إيفرست ولوتسي في رحلة واحدة. إنجاز يخطف الأنفاس.
فعلاً، والاستقبال الذي حظيت به من طرف الملك محمد السادس هو اعتراف بقوة الإرادة البشرية ومواجهة الطبيعة في أقصى صورها.
ما يربط بين قصة الأحفورة وتسلق إيفرست هو علاقتنا بالأرض وتحدي الحدود. البعض يحفر الجبال ليسرق تاريخاً في الظلام، والبعض الآخر يتسلق أعلى نقطة في الجبل ليصنع مجداً في النور.
يا لها من مقاربة جميلة، الشجاعة والمواجهة المباشرة مع الجبل. لكن هذا يقودني إلى نقطة مثيرة للاهتمام. البطلة نوال واجهت الجبل وجراً لوجه، لكن في عصرنا الرقمي اليوم
يبدو أننا تخلينا عن هذه الشجاعة قليلاً.
تماماً، استبدلناها بنوع مختلف من تسلق القمم الافتراضية. المجلة تتحدث عن ظاهرة أطلق عليها اسم الجيت سبينج.
الجيت سبينج؟ نسبة إلى شخصية جاي جاتسبي في الأدب الأمريكي؟
نعم، المصطلح ظهر عام 2017 عبر عارضة الأزياء ماتيلدا دودز. الفكرة هي أن جاتسبي كان يقيم حفلات باذحة جداً، ليس ليستمتع بها، بل على أمل أن تحضر الفتاة التي يحبها بالصدفة وتلاحظه.
وفي عصرنا، هذا يترجم إلى نشر صور مثالية على منصات التواصل وتوجيهها ذهنياً لشخص واحد فقط ضمن مئات المتابعين.
حسناً، أريد أن أعترض هنا قليلاً بصراحة. أليس هذا مجرد مصطلح حديث لسلوك بشري قديم جداً؟
كيف تقصدين؟
يعني البشر لطالما ارتدوا أفضل ملابسهم أو مروا من أمام منازل من يعجبون بهم للفت الانتباه. أليس الجاتسبينج مجرد النسخة الرقمية من الغزل التقليدي؟
هذا اعتراض وجيه جداً، لكن الآلية هنا مختلفة ومحملة بمخاطر أكبر بكثير. الغزل التقليدي يؤدي في النهاية إلى تواصل مباشر، لكن الجاتسبينج هو تسليح للخوارزميات لتجنب أي شكل من أشكال القابلية للرفض.
تقصد أنه يحمي المبادر من الأحراج.
بالضبط، الشخص يرسل الرسالة، لكنه يحتفظ بحق الإنكار. إذا لم يتجاوب الطرف الآخر، يمكنه أن يقول لنفسه: أنا لم أكن أقصده، كنت فقط أشارك يومياتي. إنه درع يحمي من ألم الرفض المباشر.
إذن نحن نبني مسرحية كاملة بجمهور افتراضي فقط لنقول لشخص واحد: انتبه لي، بدلاً من إرسال رسالة مباشرة. لكن طيب، لنفترض أن هذه الحيلة نجحت وهذا الإغواء الرقمي قاد إلى علاقة حقيقية.
هنا نصطدم بالواقع اليومي،
وهذا ينقلنا إلى الملف الذي تناول تعقيدات الحياة الحميمة والعلاقات الزوجية. المجلة طرحت فكرة مذهلة للفنان أندي وارهول، دعمتها الأخصائية الدكتورة أمل شبيش. الفكرة تقول إن الحب المتخيل أو الفانتازيا يتفوق دائماً على الحب المعاش،
وينصحون بترك الفانتازيات داخل العقل، صحيح؟
نعم، ينصحون بعدم محاولة تحويلها دائماً إلى واقع للحفاظ على التوازن. كيف تفسر ذلك؟
الآلية النفسية هنا مبنية على أن الخيال يعمل في بيئة مثالية خالية من الاحتكاك. في عقلك، الفانتازيا لا تواجه فواتير الكهرباء ولا مزاج الشريك السيء. محاولة نقل كل خيال جامح إلى الواقع قد تحطم العلاقة، لأن الواقع لا يمكنه منافسة الخيال.
فهمت، لكن هذا يضعنا أمام معضلة حقيقية. إذا احتفظنا بخيالاتنا في رؤوسنا واكتفينا بالواقع الروتيني، ألا نمهد الطريق ببطء نحو موت العلاقة؟ وهذا بالضبط ما تحذر منه خبيرة العلاقات إستر بيريل عندما تتحدث عن الخيانة.
تحليل إستر بيريل صادم ولكنه دقيق. هي تؤكد أن الخيانة نادرا ما تحدث كصاعقة مفاجئة، بل هي نتيجة تآكل تدريجي بطيء، وتصفها بأنها تمزيق للاتفاق العاطفي.
لكن النقطة المحورية التي ذكرتها والتي تغير نظرتنا بالكامل هي أن الشخص الذي يخون لا يبحث بالضرورة عن شخص جديد.
نعم، ظاهرياً يبدو أنه يبحث عن شخص آخر، لكن عمقياً هم غالباً يبحثون عن نسخة جديدة من أنفسهم.
واو، نسخة ضاعت تحت وطأة الروتين ومسؤوليات التربية.
بالضبط، الخيانة غالباً ما تكون صرخة تمرد ضد الشعور بالموت العاطفي، ومحاولة لاستعادة الإحساس بالحياة.
هذا يغير زاوية الرؤية بالكامل. العلاقة إذن كائن حي يتنفس ويجب أن يتطور، وحتى التغيرات البيولوجية تفرض هذا التطور. الدكتورة نادية زينون تحدثت عن فترة الحمل في نفس الملف.
وكيف أن المجتمع يفترض أن الحمل يطفئ الرغبة الزوجية؟
نعم، لكنها تؤكد أن الرغبة لا تختفي، بل يعاد تشكيلها بناء على تاريخ الزوجين وخبرتهما.
التكيف والمرونة هما المفتاح هنا. الزوجان اللذان يرفضان التطور يكسران العلاقة في النهاية.
طيب، هذه المرونة تواجه أكبر اختباراتها عندما تثمر هذه العلاقة أطفالاً. هنا ندخل في حقل ألغام من نوع آخر. أثارني تحذير شديد اللهجة نشرته منصة دوكتاسيم الطبية حول ما يسمى بالحماية الزائدة أو الهايبر بروتكشن.
التطفل العاطفي من قبل الآباء؟
نعم، التقرير اعتبره تطفلاً يمنع الطفل من مواجهة مبدأ الواقع. واسمح لي هنا أن أتقمص دور محامي الآباء قليلاً.
تفضلي.
إذا رأيت طفلي يركض نحو خطر حقيقي فسأوقفه. أليس من صميم دورنا أن نوفر درعاً يحمي أبناءنا من الألم والإحباط؟ متى يصبح الحب تطفلاً عاطفياً؟
التدخل الجسدي لحماية الطفل من خطر مميت هو واجب بديهي، أكيد. لكن المشكلة تبدأ عندما نوسع هذا الدرع ليشمل الحماية النفسية والعاطفية من الإحباطات الطبيعية والضرورية.
الإحباطات الضرورية؟
نعم، الآلية تعتمد على مبدأ الواقع. العالم الخارجي لا يتمحور حول الطفل، بل مليء بالرفض والقواعد والمنافسة.
إذن، عندما نتدخل لحل كل مشكلة صغيرة يواجهها في المدرسة، نحن في الواقع نحرمه من التطعيم النفسي؟
هذا تشبيه دقيق جدا. الحماية الزائدة تصنع طفلا يبدو سعيدا في فقاعته، لكنه يمتلك هشاشة زجاجية بمجرد خروجه للعالم الحقيقي.
قائليه الطبيب البيطري دكتور نوايس، هو يطرح معيارا حاسما وهو الاستمرارية.
صحيح، الأطفال يطلبون قطة أو كلبا بحماس شديد، لكن الحب الحقيقي يقاس بالقدرة على تحمل مسؤولية هذا الكائن يوما بعد يوم.
حتى عندما يمرض أو عندما يشعر الطفل بالملل، الحيوان ليس دمية تفاعلية، بل واقع جديد يفرض التخلي عن بعض الراحة.
رعاية حيوان أليف هي تمرين عملي ممتاز لكي يختبر الطفل احتياجات كائن آخر تتفوق على رغباته اللحظية. هو درس مبكر في الالتزام.
لكن يبدو أن هذه الدروس التربوية تخضع لرقابة صارمة من دائرة أخرى، وهي الأجداد. المجلة تشير إلى ديناميكية غريبة. كلمات أو ملاحظات بسيطة وحنونة جدا من الأجداد قد تشعل توترا صامتا مع الآباء. لماذا نتحسس من نصيحة بريئة؟
لأن الآلية هنا تتعلق بصراع السلطة وإثبات الكفاءة. الأجداد يمثلون السلطة الأبوية السابقة. عندما يقدمون ملاحظة حتى بحسن نية، فإن الآباء الجدد قد يترجمونها على أنها تشكيك مباشر في كفاءتهم. هي محاولة لترسيم حدود استقلاليتهم.
يا لها من رحلة تحليلية متشابكة. بدأنا بمحاولة فهم الانهيار الصامت لأسعار الدجاج رغم تحليق أرقام السياحة، وانتقلنا لفهم كيف تعيد أمهات شابات ضخ الحياة في ديموغرافية إقليم إسباني يعاني من الشيخوخة،
ورأينا كيف يدفع الهوس بالتاريخ البعض لسرقة صخور الجوراسية بينما يدفع الطموح آخرين لتسلق قمة إيفرست.
ثم نزلنا لعمق النفس البشرية، فككنا الغزل الرقمي الجبان أو الجيتس بيينغ وأهمية إبقاء الفانتازيا داخل العقل، وصولاً إلى تعقيدات التربية وضرورة تعريض أبنائنا لجرعات من واقع الحياة لحمايتهم من الهشاشة.
وفي النهاية، كل هذه الخيوط تتقاطع عند نقطة واحدة أساسية، وهي التوازن. التوازن بين القوى الاقتصادية، بين الخيال والواقع، وبين رغبتنا في حماية أبنائنا وضرورة تركهم يواجهوا العالم بشجاعة.
وأثناء حديثنا عن الشجاعة والمواجهة، ظهرت أمامي مفارقة قوية جداً. لاحظنا كيف أن التكنولوجيا تدفعنا لتبني الجيتسبيرينغ، فنلجأ للتلميح الرقمي هرباً من شجاعة المواجهة المباشرة واحتمالية الرفض.
صحيح.
وفي نفس الوقت، كآباء، نمارس الحماية الزائدة لنمنع أطفالنا من الاحتكاك المباشر مع صعوبات الحياة. هذا يجعلنا نتساءل، هل نحن كبشر في هذا العصر الحديث نفقد تدريجياً وبشكل جماعي الشجاعة للعيش دون حواجز دفاعية؟ هل تحولنا إلى مجتمع يخشى الألم لدرجة أنه يتجنب الحياة الواقعية نفسها؟
سؤال عميق ومفتوح للتأمل بصراحة.
ربما حان الوقت لنعيد التفكير في قيمة المواجهة المباشرة بكل ما تحمله من ألم محتمل وصدق حقيقي. شكراً لانضمامكم إلينا في هذه القراءة التحليلية، ولنا لقاء في استكشاف قادم لفك شفرات جديدة في عالمنا المعقد.